بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم أبارك لكم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات هذا اليوم الذي ولد فيه خاتم الأنبياء والرسل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله والذي ولد فيه إمامنا الصادق سلام الله عليه في مثل هذا اليوم يحق للإنسان أن يتحدث في هذا العيد العظيم عن كون هذا اليوم كما يقول بعض كبار العلماء كالملك التبريزي عليه الرحمة أن في هذا اليوم أنزل الله من البركات وأنزل الله من المكارم وأنزل الله من الفضائل ما لم ينزله في بقية الأيام ببركة هذا العظيم رحمته جل وعلا نزلت في هذا اليوم متمثلة في الذات المحمدية ولهذا يؤكد هذا العالم الكبير أن في مثل هذا اليوم ينبغي على المؤمنين أن يتعاملوا معه كسائر الأعياد العظيمة ويكثروا فيه من العبادة والشكر ثم يقول هذا العالم الجليل الكبير ولو أن المؤمن عبد الله في هذا اليوم بعبادة الثقلين ما أدى حق هذه النعمة نعمة الرسول الأعظم لأنه رحمة على سائر هذا الوجود تحدثت معك في الليلة البارحة ونحن نعيش في ذكرى مولده تحدثت لك عن المحور الأول رحمته صلى الله عليه وآله على مستوى الوجود والكون وبينا هناك بأن النبي الأعظم له مقاما عند الله عز وجل هو ذاك واسطة الفيض الإلهي لعالم الممكنات هذا تحدثنا عنه مفصلا في هذه اللحظات الصغيرة أو البسيطة أتناول المحور الثاني رحمته صلى الله عليه وآله في شريعته في رسالته ويمكنني أن أتناول هذا البحث في نقاط ثلاث أيضا والنقاط كثيرة ولكن الوقت لا يسع إذن رحمة النبي في شريعته في رسالته كيف نستوعبها كيف يمكن أن نستوعب أن الذي جاء به نبينا هو رحمة لنا هذا يعني بالضرورة إن استوعبنا هذه النقطة أن نحفظ هذه الشريعة أن نديم المحافظة على هذه الشريعة أن لا نسأم من تعاليم هذه الشريعة تأمل معي هذا بالضرورة يحصل عندما نستشعر أن الذي جاء به نبينا رحمة لنا فائدته لنا في ثلاثة نقاط النقطة الأولى رحمته صلى الله عليه وآله في شريعته باعتباره صلى الله عليه وآله جاء بهذا الكم الهائل من الأقوال والكلمات والنصائح والسنن والأحاديث هذه رحمة تأمل معي في هذه النقطة الرائعة والمهمة. يسأل بعض المؤمنين: لماذا عندما نقلد النبي يثيبنا الله؟ يسأل بعض المؤمنين: لماذا يأمرنا الله بأن نفعل ما يفعله النبي، بل ويثيبنا الله على فعل أفعال النبي؟ لماذا؟ لماذا جعل الله من أفعال النبي حتى هذه الخصوصيات؟ طريقة نومه، ملبسه، طريقة كلامه، طريقة أكله. لاحظ هذه المفاصل البسيطة التي لربما يعرفها سائر الناس، ولكن إن فعلت ما كان يفعله النبي في مأكله كان حسنا، يثيبك الله عليه. إن كنت تلبس ما كان يلبسه النبي أو بالطريقة التي يلبسها النبي فعلت السنة، تأمل معي، ويثيبك الله. إن كنت تتحدث وتتعامل مع أقرانك كما يتعامل النبي مع أصحابه، إذن أنت ممن يثيبه الله. لماذا؟ يسأل البعض. هذا سؤال مهم، دقق معي في هذه النقطة. لأن النبي الأعظم يمثل النموذج الأمثل والأعلى للإنسان الكامل، ولهذا صار رحمة لنا ولجميع البشرية. كيف؟ هذه الذات المحمدية لا يمكن أن يصدر منها إلا الكلمة الأفضل، الفعل الأفضل، لا يمكن أن يصدر منها شيء مفضول أو صحيح وهناك ما هو أصح. لا يمكن، لا يمكن في حياة النبي أن يصدر سلوكا وفعلا أو كلمة وإن كانت صحيحة ولكن هناك ما هو أصح. لا يمكن. دائما الذي صدر من النبي من أقوال أو أفعال يمثل الأصح، يمثل الأفضل، يمثل الأحسن. والبشرية عادة تبحث عن هذه النقاط. أليس البشرية منذ أن خلقها الله دائما تبحث عن الأحسن، تبحث عن الأفضل، تبحث عن الأصح؟ حتى في عصرنا، في عصرنا هذه الثقافة والمصطلحات المتداولة، مصطلح الجودة، مصطلح التميز، مصطلح الأحسن، مصطلح الأفضل، مصطلح، هذه المصطلحات في الحقيقة عاش النبي في حياته. فإذا أردنا الجودة في سلوكنا، أردنا التميز في سلوكنا، أردنا الأحسن في أفعالنا، علينا أن ننظر إلى حياة النبي الذي جعله لنا نموذج أعلى. بمجرد أن نطابق أفعالنا وأقوالنا على أفعال النبي وأقواله نكون قد مارسنا ماذا؟ التميز في سلوكنا، مارسنا الجودة في أفعالنا. تأمل معي. وهذا بالضرورة يقتضي أن نقول أنه خلق رحمة للعالمين، مما لا شك رحمة للعالمين، مما لا شك أن يكون رحمة للعالمين. لماذا؟ لأن كل أفعاله وكل سلوكه وكل أقواله تمثل المرتبة الأفضل، وسأتيك ببعض الأمثلة الآن بعد قليل. إذن حالة تطابق الإنسان مع حياة النبي، ولهذا أمرنا الله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لماذا كان الأسوة؟ لماذا كان القدوة؟ لأنك إذا أردت أن تبحث عن الأحسن في كلماتك، عن الأحسن والأجود في أفعالك، عن التميز في حياتك في جميع شؤونها، لن تحصل إلا، لن تحصل هنا وهناك إلا على على هذه الأمور التي عاشها النبي الأعظم. وبالتالي يمكن أن تعيش هذا التميز وهذه الجودة وهذا الأحسن من خلال مطابقة حياتنا إلى حياة النبي الأعظم. وهذه بالضرورة معنى رائع من معاني الرحمة، ولهذا يثيبنا الله عليها، يثيبنا عندما نحاول أن نمارس هذه السنن، السنن النبوية. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يمارس سنن النبي يحاول أن يتدرج في مراتب الأحسن، مراتب الكمال، يحاول أن يكون الأفضل، وبالتالي يستحق المثوبة. إذن النبي جعله الله رحمة من خلال هذه النقطة وهذا المفصل، وسآتيك ببعض الأمثلة بعد قليل. تأمل معي الآن في المفصل وفي النقطة الثانية. النبي الأعظم رحمة، لماذا؟ دقق معي. كما يقول العلماء، وهذا الرأي لهذا العالم الجليل العرفاني الملك التبريزي، يقول: لو نظرنا إلى كل تعاليم الرسول من أقواله، من كلماته، من نصائحه، من توجيهاته، هذه الروايات الموجودة بين الفريقين، قال رسول الله، روي عن رسول الله، تأمل معي، لو جمعناها من ناحية الكم سنرى لا يوجد أحد من البشرية قدم لهذا المجتمع البشري ما قدمه النبي. من ناحية الكم، لو جمعت كل ما جاء به الأنبياء من لدن آدم وإلى آخر نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وجمعت كل هذا النتاج لسائر الأنبياء، ما وصل عشر ما قدمه النبي. إذن أليس هذه رحمة؟ بل أكثر، النبي الأعظم قدم لنا من خلال رواياته صفات الله، أسماء الله، آلاء الله، قدم لنا فضائل عن الأنبياء، قدم لنا معارف، قدم لنا المعارف في جميع الجوانب. أليست هذه رحمة؟ هذا من ناحية الكم. من ناحية الكيف، نرى هذه الروايات، لو أردنا أن نقرأ كل روايات الرسول لوجدناها أنها تتحدث في شتى المجالات. من من الناس، من من العباقرة، من من العظماء، من بل حتى من الأنبياء لربما جاء بكل هذا التنوع في الثقافة وقدمه للبشرية. لا يوجد، دقق معي، أقول لا يوجد. في الجانب الاجتماعي ترى روايات، في الجانب التربوي، في الجانب الأسري، في الجانب السياسي، في الجانب العسكري، في جانب الفن، في كل الجوانب يمكن أن تقرأ روايات عن النبي فيه. هذا إن دل فإنما يدل على رحمة، النبي رحمة لكل البشرية، شريعته رحمة. ولهذا لا تستغرب أبدا عندما ترى بعض المستشرقين وهم يقرؤون التاريخ، ولكن عندما يأتون ويريدون الإنصاف يأتون ويقفون أمام شخصية نبينا الأعظم، يقفون موقف الإجلال، موقف التقدير، موقف التقدير، موقف الاحترام. لماذا؟ لأنهم يرون كما كبيرا من المعارف تستطيع البشرية أن تسعد هذه الحياة بهذه المعارف. انظر مثلا على سبيل المثال مايكل هارث، هذا من كبار المستشرقين، له 4 شهادات عليا في الدكتوراه، في القانون، في الفيزياء، في ألف كتابا تحت عنوان 100، وألزم نفسه أنه سيأتي 100 عظيم من عظماء البشرية من أول ما خلق الله، وألزم نفسه في المقدمة أنه على وفق اعتقاده وثقافته سيرتب العظماء وفق النسبة التي يحصلون عليها، فالأعظم في المرتبة الأولى والأقل في المرتبة، وهكذا. هذا مسيحي، ولكن عندما كتب هذا الكتاب لم يستطع أن يسجل المسيح كأول عظيم من عظماء البشرية، سجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وهو يعلل في نفس الوقت، لا تستغرب أيها الإنسان عندما أضع محمدا على رأس العظماء في التاريخ، لأن الذي جاء به لم يأتي به حتى المسيح، حتى موسى، حتى إبراهيم، حتى نوح، لم يأتي به عظيما. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء به محمد هو الوحيد الذي استطاع أن يحرك، دقق معي هنا، يحرك كل ما جاء به في واقع الحياة وفي واقع البشر. استطاع أن يحول هذه الصحراء الجرداء التي تعيش النزاعات وتعيش الحروب فيما بين قبائلها، استطاع أن يحولها إلى حضارة تصل إلى أقصى الأرض. استطاع أن يستقطب البشرية لتؤمن بأحاديثه. هذا وأخذ يعلل ويعلل، ولا مجال لكي أوضح، إنما يدل بالإنصاف أن الذي جاء به نبينا هو هو من الأمور التي تسعد البشرية. ويلدي ورانت صاحب قصة الحضارة في أكثر من 30 مجلد درس التاريخ البشري كله من أول إنسان في العصر الحجري، وأخذ يمر على كل العصور وهو يدرس الإنسان إلى أن وصل إلى تاريخ نبينا وتاريخ الإسلام، وأخذ يقارن هذا التاريخ بالوقت المعاصر، فأثبت هذه المقولة الرائعة: لو سلمت زمام الأمور بيد محمد لكان قادرا هو الوحيد فقط من بين البشرية أن يحول هذا المجتمع إلى المجتمع السعيد. فقط محمد يقول قادر على أن ينقل المجتمع من مشاكله، من معاناته، من الظلم الذي يحيط فيه إلى موقع السعادة والهناء. هذا مستشرق، لماذا؟ لأنه رأى هذا المفصل الرائع من كلماته، من أقواله، من سلوكه، مفصل ينم عن رحمة جعلها النبي، جعلها الله في نبيه، رحمته في شريعته. المفصل الأخير، دقق معي في هذا المفصل. لو تأملنا هذه الشريعة لرأينا أنها شريعة في غاية الروعة، فليست هي شريعة ثابتة بشكل مطلق، وإنما لها القدرة على أن تتعايش مع كل الظروف، مع كل المتغيرات، مع كل العصور، مع كل الأزمنة، مع كل البشرية، على اختلاف أمزجتهم، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف ثقافاتهم. ترى الإفريقي يمكن أن يتعامل مع الإسلام، وترى العربي، الأمريكي، الأوروبي، الهندي، الصيني قادرين باختلافاتهم، قادرين على أن يستوعبوا، قادرين على أن يتعاملوا، قادرين على أن يتعاطوا مع هذه الشريعة. هذا إن دل على، إنما يدل على أن هذه الشريعة في تركيباتها تمثل حالة ماذا؟ تمثل القدرة على أن تكون في جميع الأعصار والأزمان. أضع لك 3 أو 4 قواعد فقهية. البعض يقول الإسلام متزمت، الإسلام أفيون الشعوب، الإسلام حجري في أحكامه، الإسلام تقليدي، الإسلام رجعي، الإسلام كله عسر عسر، الإسلام في أحكامه حرج وحرج. على العكس تماما، انظر لهذه القواعد التي يلجأ إليها الفقهاء ولا يختلف فيها فقيه من فقهاء المسلمين. القاعدة الأولى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قاعدة الحرج جعلها الفقهاء يستنبطون منها أحكام. القاعدة الثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قاعدة اليسر والعسر، هذه قاعدة موجودة والفقهاء يستنبطون الأحكام. قاعدة ثالثة: الضرورات تبيح المحظورات. إذا كانت هناك ضرورة أنت قادر على أن شنو تجتاز هذه الضرورة، ولربما يسمح لك الشرع أن تمارس هذا الفعل وهو محظور في سائر الأحوال، ولكن الضرورة هنا تبيح المحظورات، تبيح الممنوعات. نقطة رابعة: إذا ما من عام إلا وفيه خاص، استثناء. هذه القواعد تراعي أحوال وظروف الناس. الصلاة هذه التي نصليها لربما واجبة بالضرورة أن يصليها الإنسان بهذه الكيفية المعروفة، ولكن إن عجز الإنسان عنها تأمل واستلزم الحرج والعسر، قام بأدائها وهو جالس، قام بأدائها وهو مضطجع، قام بأدائها. إذن هذه حالة شنو؟ حالة إن صح التعبير حالة من الليونة. ولكن على الإنسان المؤمن أن يلجأ إلى الفقهاء، لا أن يطبق هذه القواعد مباشرة بينه وبين نفسه، لأنها تحتاج إلى شروط واستلزامات. المهم أن هذه الأحكام التي لربما يدعي البعض، لربما يدعي البعض أن فيها حرج، فيها نوع من الصعوبة، لماذا دائما تحرمون الغناء، لماذا؟ هذا ليس عسر، هذا يسر كما يأتي بيانه الآن. هذا يسر لك، غاية عقلك قافر عن إدراك اليسر. وإلا دقق معي، إن استلزم الظرف عسر تغير الحكم إلى اليسر، إن استلزم الظرف الذي يعيشه الإنسان حالة الحرج ارتفع الحكم،
إن استلزم الإنسان أن هذه الضرورة تدخله في مخاطر ارتفعت هذه المحظورات وجاز الإنسان أن يمارسها. هذه قواعد إن دلت فإنما تدل على أن هذه الشريعة رحمة. هذه النقاط والمفاصل الثلاث تتبين الآن بشكل أدق. رحمته صلى الله عليه وآله لو أردنا أن نتتبعها لوصلنا إلى أن الرحمة استوعبت كل جانب من جوانبه. والتاريخ يورد لنا الكثير، رحمته تجلت في معاملاته. ورد في الرواية دخل رجل إلى المسجد والنبي جالس فيه لوحده، جالس في المسجد لوحده، ما إن وصل الرجل إلى قرابة النبي حتى تزحزح عن مكانه، فقال يا رسول الله دونك يا رسول الله في المكان سعة. قال نعم، ولكن من حق المسلم على المسلم إن جاءه وإن كان في المكان سعة أن يتزحزح عن مكانه. حالة من التقدير، انظر إلى الجودة في التعامل. الجودة والتميز ليست مصطلحات نستخدمها فقط في القضايا التكنولوجية والإدارية فقط، حتى في المجال السلوكي يمكن أن تستخدم هذه المصطلحات. تأمل معي، رحمته تجلت حتى في العلاقات الأسرية، فقد ورد عنه خيركم أيها المؤمنون، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وورد في روايات كثيرة، انظر إلى الرحمة كيف تتجلى. تجلت رحمته مع الشيبة، مع كبار السن، التقت به امرأة عجوز في يوم من الأيام، أخذ يمازحها وهو يعيش الرحمة بكل ما فيها وهو العظيم، فقال لها يا أمة الله لا يدخل الجنة عجوز. فأخذت تبكي، فالتفت إليها وقال لأن في الجنة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. أن الله يرجع الإنسان إلى ما كان في حالة الشباب، إلى ما كان في حالة اللياقة البدنية، وبالتالي لا يمكن أن يكون في الجنة ماذا عجوز أو كبير سن، لأن كل من سيكون سيرجعهم الله إلى ما كانوا عليه في أيام اللياقة وأيام القوة وأيام الشباب وأيام القدرة. انظر حتى في مزاحه لا تلاحظ حالة تجاوزية، تلاحظ الحق يتحرك معه في كل آن. رحمته وهو يحاور الآخرين أبدا لا تراه أبدا يحاور الآخر ويتحدث معه من أجل إلغائه، عندما يحاور الآخر يحاوره من أجل أن يصل إلى الحقيقة، حتى مع أعدائه، حتى مع الذين يختلفون معه، حتى مع الذين لا يؤمنون به كنبي، يحاورهم بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب، قل يا رسول الله، قل لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك إلى آخره. إذن حتى مع أعدائه الذين لا يؤمنون به يحاورهم برحمته، يحاورهم من أجل إيصالهم إلى الحقيقة. رحمته تجلت حتى لغير المسلمين، وأنت تتعامل مع غير المسلمين أخذ ينصحنا ويوجهنا العدوان بمثله، والعفو أفضل من الإيثار أو من الثأر. وهكذا دقق معي الآن، لربما شبهة تحصل هنا وهناك على هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف يكون النبي رحمة وقد وصفه الله بالنذير؟ آيات كثيرة. خب كيف يكون رحمة كما تقولون وقد وصفه الله بأنه الشاهد؟ كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. التبشير تتناغم، حالة التبشير تتناسب مع الرحمة، لكن حالة الشاهدية لا تتناسب لربما في ثقافة البعض. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كيف يمكن أن يكون رحمة في شريعته وهو النذير وهو الشاهد؟ لأن في ثقافة البعض
الشاهد من هو؟ عندما سيشهد علينا رسول الله بأفعالنا في يوم القيامة يستلزم أو تستلزم هذه الشهادة أن الله يعاقبنا على ما سيشهد به النبي. سيشهد النبي أن هذه الأمة في آخر الزمان عاشت الويل في أفعالها، عاشت التسامح في أحكام دينها، عاشت إهمال القرآن، عاشت. هذه الشهادة ستستلزم بالضرورة معاقبة الله لهؤلاء المشهود عليهم. كيف تقولون رحمة؟ كيف تقولون رحمة؟ الإجابة على هذا يتحصل في هذه الإثارة السريعة ولا أطيل. موقع الشاهدية تحدث عنه مرارا في سنوات سابقة، أن النبي شاهد على أمته، بل شاهد على جميع الأنبياء. لا أريد الدخول، ولكن في الشهادة جانب في غاية الروعة، وهو في الوقت الذي سيشهد وسيكون في موقع الشهادة على كل هذه الانحرافات التي تمارسها الخلائق وأمة الإسلام، لكنه سيمارس في عرضها الشفاعة صلى الله عليه وآله. جل وعلا أنزل عليه الملائكة يأمرهم بأن يقولوا لنبيه وحبيبه: أؤمر، قل ما شئت، ادعو على هؤلاء القوم، ادعو بما شئت، كما دعا بقية الأنبياء على أقوامهم، وخسفنا بهذه الأمة. تأمل معي: وأقرغنا هذه الأمة، ادعو لأمتك. قال: سأؤخر دعائي إلى يوم الورد المورود، هناك سأطلب من الله عز وجل الشفاعة لأمتي. انظر إلى هذه الرحمة كيف هي، انظر إلى هذا القلب كيف يفكر في الآخرين أكثر مما يفكر في نفسه، يفكر في أمته وهي التي ستعيش في آخر الزمان، وهو الذي سيعلم بالكثير من المغالطات في حياتها، ولكنه لا يزال يفكر لأنه القلب الرحيم. انظر، الشفاعة وردت في الروايات، ما من إنسان بل وبما فيهم الأنبياء والرسل إلا وسيحتاج في يوم القيامة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إما من باب رفع المقامات في الجنة، أو من باب إبعاد الذنوب، أو إلى آخره. ما من نبي أيضا، ما من إنسان إلا وسيحتاج إلى شفاعته. أليست هذه رحمة؟ رحمة إلهية مطلقة في هذه الذات المحمدية. إذن في وقت الذي سيكون شاهدا سيكون شفيعا وشافعا، ولكن لا تحسب أن الشفاعة ليس لها شروط، ولربما في محاضرات أخصص أحاديث خاصة بالشفاعة. مثال آخر: كيف تقولون، تقول الآية أنه رحمة للعالمين، وهو النذير. من هو النذير؟ الذي ينذر الناس عن عذاب يوم أليم، فيه من النيران، فيه من العقاب ما يعجز العقل أن يتصور ذاك الموقف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. إذن ينذرنا هذا الإنذار والتخويف، هذا الإنذار والتخويف أيتناسب مع رحمته؟ نعم أيها الأحبة، هذا من عمق الرحمة. فقط تأمل في هذه النقطة، هذا الإنذار من عمق الرحمة. لماذا؟ لو جاءك شخص وقال لك: أنذرك يا أخي وأحذرك، لا تدخل في هذا الطريق، لا تمضي في هذا الطريق، لأن فيه مجموعة من المخاطر، لأن فيه مجموعة من المهالك، لأن فيه مجموعة من العقبات، هل هذا الرجل الذي يحذرك وينذرك من الدخول في هذا الطريق عدو لك أو لا؟ يفترض أن يكون ماذا؟ يفترض أن يكون يمارس هذا الإنذار لصالحك، يفترض أن تقوم بشكر له، يفترض أن تتعامل معه لأنه قدم لك ما يصلح حالك لكي لا تقع في المخاطر والمهالك. هكذا النبي، أتحسب أن إنذار النبي عدائيا؟
لا، انذار النبي لقاعدة نظرية تجسم الأعمال بشكل سريع، وهذه لوحدها تحتاج إلى بحث كامل. ما معنى تجسم الأعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما معنى هذه النظرية بشكل سريع؟ أن كل أفعال الإنسان التي يمارسها تتحول في عالم الآخرة إما إلى نعيم أو عقاب. إذن النعيم الذي سينعمه الله على المؤمنين ليس شيئا منفصلا عن هذه الصلاة، لا لا، هذه الصلاة التي تصليها هي في إلى حور عين. هذه نظرية رائعة لعلمائنا. هذا الخمس والزكاة، هذا البر، هذا الحج، هذا الصوم، هذه الصدقة، هذا الفعل الطيب، هذه الكلمة الخيرة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه الأفعال هي ستتحول إلى النعيم الأخروي، قصر، جنة، أنهار، أطعمة، لذائذ. فليست النعم شيء آخر، لا، نظرية تجسم الأعمال هذه، وكذلك العكس. هذه المحرمات التي نمارسها، طرب، غناء، غيبة، نميمة، نظرة، هذه المحرمات هي ستتحول إلى عقاب الله. هذه المحرم سيتحول إلى أفعى لاذغة، هذا التجاهر بالفسق سيتحول إلى نيران تأكل الجلود، هذا المحرم سيتحول إلى ضنك شديد. إذن هذه الأفعال هي جنتنا وهي نارنا. النبي عندما ينذرنا من هذه المخاطر التي ستكون في عالم الآخرة بالضرورة. إذن هذا الإنذار رحمة أو ليس برحمة؟ هذا الإنذار رحمة، ولهذا جاءت الروايات، والروايات كثيرة في تصحيح نظرية تجسم الأعمال في هذا اليوم الذي نعيشه. أيها الأحبة، نعيش يوم من أعياد المسلمين. أقرأ عليكم وأنا في نهاية حديثي هذه الروايات التي تحتاج منا إلى أن نستشعر أنه يوم عيد. أقرأ عليكم مجموعة وأختم ولا أطيل. هذه الروايات التي تشعرنا بأنه يوم عيد، علينا أن نتعامل مع هذا اليوم على أنه عيد من الأعياد. نعيش الفرح، نعيش الإنس، كل ما جاء في روايات الأعياد ينبغي أن يطبق هنا. اللبس الجديد، تأمل معي، إيناس العائلة، كل هذه الروايات علينا تطبيقها. ومن أهم الروايات التي تؤكد على مضامين وسلوكيات الأعياد التهليل والتكبير والتحميد، فإنها مظاهر للأعياد. والصلاة على محمد وآل محمد كما في وسائل الشيعة تعتبر تهليلا وتكبيرا. كل الروايات من مصدر موثق ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أكثروا من الصلاة علي، فإن الصلاة علي نور في القبر ونور على الصراط ونور في الجنة. وورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه والنساء عليهن المشاركة أيضا في هذه الروايات الرائعة. ما في الميزان، الباقر، ما في الميزان شيء أفضل وأثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. وأن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فيميل به، يعني أعمال بسيطة مو قادر على أن يترجح هذه الكفة، كفة الأعمال، فيخرج الصلاة عليه على النبي وتوضع في الكفة، فيضعها الله في الكفة في ميزانه فتترجح هذه الكفة. انظر إلى ثواب وعظمة هذه الصلوات. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه، فإنه من صلى، الصادق في وسائل الشيعة، من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه. وهذا الضمير على أحد أمرين: إما صلى الله على الرسول، أو صلى الله على هذا العبد الذي صلى. الروايات على شكلين: صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على ذلك العبد لصلاته على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال الصادق: فمن لم يرغب بهذا فهو جاهل، فهو مغرور، قد برئ الله منه ورسوله والمؤمنون. وورد في رواية عن عبد السلام ابن نعيم وهو من أصحاب الصادق قال: دخلت على الصادق وقلت له: يا ابن رسول الله، توفقت لحج بيت الله، ولكن ما حضرني شيء من الدعاء وأنا أطوف، وأنا في المشعر، وأنا في عرفات، وأنا في منى، وأنا في المسعى، لم يحضرني شيء يا ابن رسول الله. يظهر أنه كان ينتظر جوابا: عد هذا الحج، ولكن لم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. فالتفت إليه الإمام الصادق وقال: لم يخرج أحد بمثل ما خرجت. ما تحتاج صلوات هذه؟ وورد عن الإمام الرضا في أمال الصدوق وفي عيون أخبار الرضا وفي وسائل الشيعة: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الخطايا والذنوب هدما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصواب. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله بحق نبينا ونحن نعيش في ذكراه. اللهم شافي مرضانا وارحم موتانا، من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته. اللهم احفظ علماؤنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربنا. اللهم كد كيد الحاسدين والكافرين عن أمة نبيك أمة الإسلام، واحفظ هذه المشاعر المقدسة. اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.